الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المتحصل مما سبق أن اشتراط النكاح بأن يقوم الزوج بأداء الحقوق الزوجية بحيث يكون مرجع اشتراط ذلك إلى أن للزوجة الفاسخ عند عدم وفاء الزوج بالشروط مورد لثلاثة إشكالات. الإشكال الأول ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره كما في مصباح الفقهاء الجزء السادس صفحة 272، ومحصل كلامه قدس سره أن العقود على ثلاثة أقسام: قسم لا يقبل التوقيت أبدا، وقسم يقبل التوقيت ولو بغير مباشرة، وقسم فيه تفصيل. أما القسم الذي لا يقبل التوقيت والتحديد فهو الوقف، فإن ظاهر الأدلة الواردة في باب الوقف أنه أخذ في حقيقة الوقف التأبيد، وإلا كان حبسا، والتأبيد لا يجتمع مع التوقيت. وأما القسم الثاني وهو ما يقبل التوقيت ولكن لا بالمباشرة، كما في عقد البيع، فإن البيع يقبل اشتراط الخيار بأن يشترط أحد المتعاملين على الآخر الخيار، واشتراط الخيار مرجعه إلى التوقيت، أي إلى أن المنشأ بينهما الملكية المؤقتة بعدم فسخ أحدهما للعاقد. وأما القسم الثالث فهو النكاح، فإن في النكاح تفصيلاً بين الشروط الفاسدة في نفسها والشروط الصحيحة لولا كونها في عقد النكاح. فإذا كان الشرط في عقد النكاح من الشروط الفاسدة في نفسها، كما إذا اشترطت المرأة على الزوج أن تكون العصمة بيدها، فهو شرط فاسد لكنه لا يفسد النكاح. النكاح صحيح والشرط فاسد بلحاظ كونه محللا للحرام، حيث إن مقتضى الحرمة الوضعية أن تكون العصمة بيد الزوج لا بيد الزوجة، فاشتراط أن تكون العصمة بيد الزوجة شرط فاسد محلل للحرام، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد، أو المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وأما إذا لم يكن من الشروط الفاسدة في حد نفسه، هو في حد نفسه شرط صحيح موافق للإطلاقات، ولكن في باب النكاح لا يصح، لا لمشكلة في الشرط بل لمشكلة في النكاح، كما لو اشترطت الزوجة في عقد النكاح أن يكون لها الخيار متى أرادت الفاسخ، أو اشترطت الزوجة في عقد النكاح أن يفي زوجها بالحقوق الزوجية وإلا فسخت العقد، فإن المشترط في حد ذاته ليس مخالفا للكتاب ولا محرما لحلال أو محللا لحرام، ولكن المشكلة في عقد النكاح أنه لا يقبل الشرط، والسر في أنه لا يقبل الشرط أن مرجع الاشتراط بحسب نظر سيدنا الخوئي قدس سره كما في مصباح الفقهاء، أن مرجع الاشتراط إلى تضييق دائرة المنشأ، فأي شرط يرجع إلى تضييق دائرة المنشأ، فعندما مثلا يجري عقد البيع بين شخصين فيقول بعتك هذا الكتاب بألف دينار على أن لي الخيار، مرجع ذلك إلى أن الملكية المنشأة ضيقة، وهي الملكية المحدودة بعدم استعمال الخيار، أو الملكية المحدودة بزمن عدم استعمال الخيار، فمتى استعمل الخيار انتهى أمد الملكية المنشأة المجعولة، فمرجع اشتراط الخيار أو ما يؤدي إلى اشتراط الخيار، مرجع الاشتراط إلى تضييق دائرة المجعول وتضييق دائرة المنشأ، بحيث إذا تحقق الحد تبين انقضاء أمد المجعول وأنه من الأول قاصر عن الشمول لمثل هذا الفرض. وبناء على ذلك، إذا اشترطت المرأة الخيار لنفسها في عقد النكاح أو ما يؤدي إلى اشتراط الفاسخ، مرجع ذلك إلى أن يكون عقد النكاح مؤقتان، لأن مرجع الاشتراط إلى تضييق الدائرة فيكون عقد النكاح مؤقتا، وعقد النكاح إما دائم أو منقطع ولا يقع شيئا غير ذلك، فإما هو مؤجل بأجل معلوم فهو منقطع، أو أنه دائم، أما أن يوجد عقد نكاح لا مؤجل بأجل معلوم كي يكون منقطعا، ولا أنه دائم لأنه مؤقت بعدم استعمال الخيار وبعدم استعمال السلطنة على الفاسق، فهذا عقد باطل لقيام النصوص على أن العقد منحصر في العقد الدائم أو المنقطع، ولا يوجد عندنا قسم ثالث. نعم، لو كان التوقيت في عقد النكاح بما جعله الشارع رافعا له، حيث إن الشارع جعل روافع لعقد النكاح، منها الطلاق، منها الفسخ لأحد العيوب المنصوصة، فلو أن الزوجين تعاقدا في حين عقد النكاح، تعاقدا على توقيت عقد النكاح بعدم الطلاق أو توقيت عقد النكاح بعدم الفسخ نتيجة لأحد العيوب المنصوصة، فهذا لا مانع منه ولا يضر بكون العقد عقدا دوامان، لأن ما وقت به هو ما وقته به الشارع، وهو الطلاق والفسخ لأحد العيوب المنصوصة، فتوقيته بالطلاق أو بالفسخ لأحد العيوب المنصوصة لا ينافي كونه عقدا دائما، لأنه وقت بما وقته به الشارع. فالنتيجة أنه لا بد من التفصيل في عقد النكاح بين الشروط الفاسدة والشروط الصحيحة في نفسها، فإن عقد النكاح لا يقبلها بل تكون مبطلة له، لأن مرجع ذلك إلى عقد لا دائم ولا منقطع. وذكر قدس سره الشريف أيضا بأن ما هو الوجه في أن يكون الشرط تضييقا لدائرة المجعول؟ لماذا نجعل الشرط دائما تضييق لدائرة المجعول؟ فلو قال بعت هذا الكتاب بألف دينار بشرطي أن يكون لي الخيار، لماذا يكون شرط الخيار تضييقا لدائرة المجعول؟ لماذا إذا اشترطت المرأة مثلا الطلاق فهو تضييق لدائرة المجعول؟ يقول لأنه لا محالة، العقد بالنسبة إلى الشرط كعقد النكاح بالنسبة إلى شرط الخيار، العقد بالنسبة إلى الشرط إما مهمل أو مطلق أو مقيد بوجوده أو مقيد بعدمه ولا يتصور شق خامس، وإذا بطلت الشقوق الثلاثة الأولى تعين الشق الرابع، فلا يعقل الشق الأول وهو أن يكون النكاح مهملا من ناحية الطلاق، فإنه لا يعقل الإهمال في مقام الجعل، إذ لا محالة مجعول المولى متعين حدوداً مبدأً ومنتهان، ولا يعقل الإهمال في مقام الجعل. وإما أنه مطلق فكأنه قال جعل النكاح حوا سواء وقع الطلاق أم لم يقع، فالنكاح لا بشرط بالنسبة للطلاق، هذا خلف كون الطلاق شنو رافعا للنكاح بضرورة الشرع، إذن لا يعقل أن يكون النكاح مطلقا من ناحية الطلاق، ولا يعقل الشق الثالث أن يكون النكاح مقيد بوجود الطلاق، فإن هذا تهافت في المجعول وجمع بين المتباينين النكاح والطلاق، فتعين الشق الرابع وهو أن يكون النكاح منذ جعله وإنشائه مقيدا بعدم الطلاق. فالطلاق لا محالة حد عدمي لما هو المجعول من علقة النكاح، وكذلك الفاسخ، فيما لو فرضنا أن الزوجة اشترطت الفاسخ في عقد النكاح فإن مرجع ذلك إلى تضييق دائرة المجعول، ألا وهو العلقة الزوجية، بما إذا لم يقع فسخون. هكذا أفاد سيدنا الخوئي قدس سره الشريف. ولكن يلاحظ على ما أفيد أولا وثانيا، أولا بأن المراجعة للمرتكزات العقلائية والمتشرعية تظهر أن نسبة الطلاق لعقد النكاح نسبة الرافع للحد، فإن الطلاق ليس حدا للنكاح بل هو رافع له، كما أن الفسخ رافع له وليس حدا، وفرق بين نسبة الرافع وبين نسبة الحد. والسر في ذلك أن الطلاق أو الفسخ أو الارتداد، كما لو حصل ارتداد أحد الزوجين فتحصل البينونة بين الزوجين، أو اللعان مثلا، هذه الأمور أخذت في الإمضاء لا في النكاح، وفرق بين الأمرين، بين علقة النكاح وبين إمضاء الشارع لعلقة النكاح تماما كما في العقود الأخرى. مثلا بالنسبة إلى البيع، المجعول في باب البيع ملكية لا بشرط، لا ملكية محدودة بعدم الفاسخ، لا، ما جعل من قبل المتبايعين ملكية لا بشرط، ولذلك البيع لا يقبل الملكية المؤقتة. الملكية المؤقتة ليست بيعان كما في النكاح. المجعول في باب البيع ملكية لا بشرط، غاية ما في الأمر. لو أن المشتري بعد أن تملك المبيع مات فورثه وارثه، هذا لا يعد حدا للملكية المجعولة، بل هو رافع لها وتمليك لشخص آخر. أو أن المشتري بعد ملكية المبيع ملك المبيع لشخص آخر هبة أو معاوضة أو إمهارا أو نحو ذلك، هذا رافع للملكية لا أنه حد لها. المجعول من أول الأمر ملكية لا بشرط من حيث الوقت، وأما تمليك المشتري ما ملكه فهو رافع لتلك الملكية المجعولة لأنه حد لها في مرحلة الجعل والإنشاء. وكذلك الأمر بالنسبة للعبادات، فمثلا الصلاة المأمور بها محدودة منذ جعلها بعدم الحدث، عدم الاستدبار، عدم الكلام الآدمي، هذه حدود للمجعول. أما لو تمت الصلوات والصيام ثم ارتد كان ارتداده مبطلا لأعماله. نسبة الارتداد بالنسبة إلى العبادات نسبة الرافع لا نسبة الحاد. ما جعله المشرع صلاة هي لا بشرط من حيث الارتداد وعدمه، هي لا بشرط من حيث كذا وعدمه، الارتداد مبطل لأعماله. كما أن الأمر في العقود وفي العبادات بهذه النسبة، في باب النكاح أيضا كذلك، نسبة النكاح إلى الطلاق نسبة لا بشرط، حقيقة النكاح لا بشرط من حيث الطلاق. حقيقة النكاح لم يؤخذ فيها حد ألا وهو عدم الطلاق أبدا. المجعول بالنسبة للزوجة هو العلقة الزوجية، أو كما يقولون تمليك البضع. المجعول بالنسبة للزوجة هذه العلقة الزوجية لا بشرط من جهة من جهة الطلاق وعدمه. الطلاق رافع لا حد، نظيره نظير الفاسخ عند حصول أحد العيوب المنصوصة، نظير ارتداد أحد الزوجين رافع وليس حدا، وإنما اعتبر رافعا لأنه قيد في الإمضاء لا في النكاح. النكاح حصل، المجعول حصل تم على نحو لا بشر، الشارع يقول أمضي هذا النكاح إن لم يحصل طلاق، أمضي هذا النكاح إن لم يحصل ارتداد، أمضي هذا النكاح إن لم يحصل فسخ. استمرار الإمضاء من قبل المشرع للمجعول أخذ في موضوعه عدم الطلاق عدم الارتداد. فالطلاق والارتداد والفسخ لأحد العيوب المنصوصة أخذ عدمه في موضوع الإمضاء لأنه أخذ حدا في المجعول المنشأ من قبل الزوجة، كي يقال بأن العقد المنشأ من قبل الزوجة محدود بعدم الطلاق أو محدود بعدم الفسخ. لا علاقة له، فرق كبير بين الرافع وبين الحاد. هذا أولا. وثانيا، هذه المقالة التي يكررها سيدنا الخوئي قدس سره في عدة موارد، أن العقد بالنسبة إلى هذا الشيء إما مهمل وهو محال، إما مطلق وهو خلف كونه رافعا، إما مقيد بوجوده وهو تهافت، إما مقيد بعدمه وهو المتعين. الكلام هو الكلام، نقول بل نلتزم، العقد بالنسبة للطلاق مهمل والإهمال ليس ممتنعان ولا إشكال في ذلك، فلا هو مطلق بالنسبة إليه ولا هو مقيد بالنسبة إليه، ولا مانع من التزام الإهمال في ذلك. والسر في ذلك أن الإهمال المحال نوعان، الإهمال الوجودي والإهمال اللحاظي بالنسبة إلى مصحح الجعل، كما تعرض إلى ذلك المحقق الإصفهاني قدس سره في بحث التعبد والتوصلي. أما بالنسبة إلى النوع الأول من الإهمال، الإهمال المحال، الإهمال في الوجود، ما يعقل أن يوجد شيء وجودا مهملا، لا محال يوجد متشخصا متعينا. كذلك الاعتبارات، الاعتبارات نحو من الوجود في وعاء الاعتبار، لا يعقل أن يوجد الاعتبار وجودا مهملا، لا محال يوجد في أفق الاعتبار متعينا. هذا معنى امتناع الإهمال في الواقعيات، يعني امتناع الإهمال بلحاظ الوجود. وأما النوع الثاني وهو امتناع الإهمال، فهو أن الجاعل عندما يريد أن يجعل لابد من مصحح للجعل، وإلا لكان الجعل جزافا ولغوان، فلابد لكل مجعول من مصحح. فعندما يكون الجاعل غير ملتفت إلى حدود المصحح، ما يقدر يجعل مجعول على وفق المصحح، الجهل بحدود المصحح يعني الجهل بحدود المجعول، هنا يكون الجعل مع عدم محدودية المصحح لغوان، ممتنعا على الحكيم وإن لم يكن ممتنعا في نفسه. فالنوع الثاني من الجعل من الإهمال الممتنع هو امتناع الإهمال بالنسبة إلى الحكيم، إذا لم يكن المصحح والملاك الذي يقتضي الجعل معلوم الحدود، فعدم كون المصحح والملاك معلوم الحدود يقتضي أن يكون المجعول غير معلوم الحدود، لأن المجعول على طبق شنو؟ المصحح والملاك، فيقال هنا جعل مهمل، والجعل المهمل شنو؟ خلاف الحكمة، جزاف لغو. وإلا الإهمال اللحاظي يعني الإهمال الاختياري من قبل الجاعل، الإهمال اللحاظي الاختياري من قبل الجاعل أمر ممكن بل لازم في عدة موارد نص عليها المحققون من الأصوليين. من هذه الموارد نسبة الموضوع إلى الحكم، دائما الحكم مهمل بالنسبة إلى الموضوع، دائما الموضوع مهمل بالنسبة إلى الحكم. مثلا إذا قيل زيد عالم، زيد موضوع عالم حمول، شنو نسبة زيد إلى عالم؟ إن كان مطلق يعني زيد لا بشرط من حيث العلم وعدم العلم عالم، هذا معنى له، إذا هو لا بشرط من حيث العلم وعدم العلم كيف يكون عالم؟ وإذا زيد بشرط العلم عالم صارت قضية ضرورية، بشرط المحمول ما صارت قضية صادية، يعني ما صارت قضية مفيدة، بل هي قضية شرطية، عفوا قضية ضرورية بشرط المحمول وليست في حيز الإمكان. إذن بالنتيجة ما هي النتيجة؟ أنه مهمل، لا أن الموضوع مطلق بالنسبة للمحمول، ولا مقيد بوجوده ولا مقيد بعدمه، وإلا لزم التضاد، إذن لا محالة يكون الموضوع مهملا
بالنسبة إلى المحمول إهمالا لحاضيا اختياريا لا بد أن يقوم به الموضوع، لا بد أن يقوم به المتكلم، وإلا كيف يخبر بقضية إمكانية مفيدة؟ وكذلك الأمر في نسبة أي مجعول لما هو أجنبي عنه، أي مجعول بالنسبة لما هو أجنبي عنه لا مطلق ولا مقيد. مثلا المولى يريد أن يجعل وجوب الصلاة فيقول الصلاة المأمور بها مقيدة بعدم الحدث وعدم الاستدبار وعدم الكلام الآدمي، لكن لو سئل الصلاة المجعولة في حق المكلف ما هي نسبتها إلى نسبة الجاذبية بين الشمس والقمر؟ أمر أجنبي عن حريم المجعول، لا هو مطلق ولا هو مقيد، بل هو مهمل إهمالا لحاضيا بالنسبة لذلك، لأنه أمر أجنبي تماما عن موضوع المجعول. كذلك الزوجة عندما تنشئ عقد النكاح بينها وبين زوجها فيقال ما هي النسبة بين هذا المجعول وهو مثلا العلقة الزوجية وبين المسافة بين العراق وخراسان؟ يقولون هذا المجعول لا هو مطلق لا هو مقيد بل هو مهمل إهمالا لحاضيا لعدم ربط هذا الأمر المنظور بما هو المجعول. وبعبارة المحقق النائيني قدس سره، موضوع الإطلاق والتقييد المورد القابل لهما، والمورد القابل لهما ما كان محصصا للمجعول بالنظر العقلائي، ما يتحصص به المجعول بحيث ينقسم إلى حصتين بالنظر العقلائي هو المورد القابل للإطلاق والتقييد. والمجعول خو النكاح لا يتحصص بلحاظ المسافة بين النجف وخراسان، ما إلى علاقة. فما هو المورد القابل للإطلاق والتقييد ما كان محصصا للمجعول ومنوعا له، وأما ما كان خارجا عن إطار ودائرة التحصيص والتنويع فليس موردا قابلا للإطلاق والتقييد، بل يكون المجعول بالنسبة إليه مهملا إهمالا لحاضيان. والقسم الثالث وهو ما كان رافعا، مثل محل الكلام، نسبة النكاح إلى الطلاق، طلاق رافع، معنى أنه رافع يعني فرغ عن أن المقتضي للنكاح واستمراره تام لا قصور فيه. بعد المفروغية عن تمامية المقتضي للنكاح واستمراره يأتي دور الطلاق كرافعين، فبما أنه رافع يعني متأخر شنو؟ رتبة عن تمامية المقتضي، بما أنه متأخر رتبة عن تمامية المقتضي إذن النكاح بالنسبة إليه لا مطلق ولا مقيد بل هو مهمل إهمالا لحاضيان. فلا معنى لمحاصرة الفقهاء بأن النكاح إما مهمل وإما مطلق وإما مقيد بالوجود أو مقيد فتعين الرابع، لا قل لا مطلق ولا مقيد بل هو مهمل بالنسبة إلى هذا الجانب إهمالا لحاضيان. فلأجل ذلك هو نفسه سيدنا الخوئي قدس سره الشريف في موسوعته المباركة الجزء 32 صفحة 160 قال: ثم إنه لا يخفى أنه لا منافاة بين الزوجية الدائمة وبين الطلاق، حيث إن الطلاق إنما هو بمنزلة الرافع، فلا ينافي كون المنشأ هو الزوجية الأبدية نظير البيع بالنسبة إلى الملكية، إذ لا منافاة بينهما، فيحق للذي يملك الشيء أو يملك الشيء بالملكية الأبدية أن يرفعها وينقل ذلك الشيء بالبيع أو غيره إلى غيره، وبالجملة الذي يتحصل كذا. إذن بما أن نسبة الطلاق للنكاح نسبة الرافع إلى الحد، كذلك نسبة الفاسق. لو أن المرأة اشترطت في عقد النكاح أن يكون لها السلطنة على الفاسق عند حصول أحد المسوغات، فهذا لا يكون منافيا لكون العقد عقدا دائما، بل يكون نسبته إليه نسبة الرافع كما في الطلاق، ولا ينافي أنه عقد دائم لما ذكرناه في الليلة السابقة من الفرق بين الشرط والقيد. فليس الاشتراط قيدا كي يكون موجبا لتضييق دائرة المجعول، بل الشرط تعليق خارج عن إطار دائرة المجعول وحريمه. والحمد لله رب العالمين.